هذا السائل يقول: ما صحة هذا القول للأوزاعي أبي عمرو الأوزاعي محدث الشام: إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق؟ هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي من سادات التابعين، الأوزاعي من سادات التابعين ومن فقهائهم وعلمائهم، أثر مشهور رواه عنه العلماء، فرواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ورواه أيضا ابن عبد البر رحمه الله في مواضع، فهو أثر مشهور عنه وهو صحيح. فإن انتقاص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام علامة على عدم الإيمان، والزنديق هو علم على المنافق. أصل الزنديق كلمة فارسية مراد بها زندا، وذلك أنه في دين المجوس جاء رجل اسمه زرادشت فغير دين المجوس وألف فيهم كتاب سماه زندا، فاتهم عامة المجوس الزرادشتية، اتهموا المجوس كانوا على عقيدة الزرادشتية، رجل اسمه زرادشت، فجاء رجل اسمه ماني ابن فاتك فكتب كتابا سماه زندا، غير فيه من تعاليم زرادشت، فاتهم المجوس الزرادشتية أتباع ماني ابن فاتك بأنهم زنادقة، فلما دخل المسلمون بلاد العراق وفارس وفيها هؤلاء مما نقلوا من اصطلاحاتهم لفظ الزنديق، فاستعملوا هذا اللفظ على من غير دينه وأتى بناقض، كما أن ماني غير دين المجوس بكتابه زندا. ومعنى الزنديق المنافق الذي يقام عليه حد الردة لخروجه من الملة. يقول: بعض الناس يذكرون الفتنة التي حصلت بين الصحابة مع التفصيل وتنزيل أشرطة بذلك، فسألناهم قالوا: نذكر أدب الاختلاف الذي حدث بينهم. السؤال: ما حكم شراء هذه الأشرطة وبيعها في الأسواق والاستماع إليها؟ أنا أريدكم أنتم تجيبوا على هذا الأمر. الذي استمع إلى هذه الأشرطة المتعلقة بالفتنة التي وقعت بين الصحابة بدءا من مقتل عثمان ثم الجمل ثم صفين، ما الذي يخرج بعد سماعه لهذه الأشرطة؟ ألا يخرج وفي نفسه شيء على الصحابة؟ هذا إذا كان ممن يحبهم ونشأ على حبهم والترضي عليهم والدعاء لهم، يكون في قلبه شيء على الصحابة، فلا يسلم عندئذ من غوائل هذا الشيء، ولا سيما القلب الخاوي. القلب الخاوي شبهه شيخ الإسلام لما أوصى تلميذه ابن القيم، قال: يا شمس الدين، لا يكن قلبك كالإسفنجة تمتص كل طيب وخبيث. الإسفنجة تحطها على ما تمتص الماء، تحطها على بول عذرة تمتصها أيضا. هذا القلب الخاوي، وافقت مكانا خاويا فإيش؟ فتمكنت هذه الشبه. قال: وليكن قلبك كالمرآة، كالمرآة ثقيلة، من رآها انعكس عليها النور، من سلط عليها نورا انعكس عليها النور، فهي شفافة مضيئة ولا ينفذ منها شيء. هذا قلب العالم وقلب الذي ملئ بالإيمان. فهذه الأشرطة وأمثالها سمعناها وفحصناها، وإذا هي أقل ما فيها أنها تخرج من يستمع إليها وفي قلبه شيء على الصحابة، إما على معاوية وعمر بن العاص وأهل الشام، أو على علي ومن مع علي، وكلا هذين الأمرين خبيث وخطير. ولهذا لما فحصت هذه التسجيلات وأمثالها صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الشيخ بن باز بتحريمها وتحريم بيعها وتسويقها وتبادلها وحتى الاستماع إليها. وكتب شيخنا رحمه الله إلى وزير الإعلام أن تصادر هذه الأشرطة، وبالفعل صودرت من الأسواق ومنع تداولها لأنها تشتمل على هذا المعنى الخبيث. هذا قائل يقول: هل معنى قول سفيان بلى حتى لا يبقى منه شيء نفي الإيمان كله؟ نعم، الإيمان ضعف يضعف يضعف حتى يزول، كما أنه يزداد 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 حتى يعظم ويكون رسوخ الجبال. إذا ذهب إذا لم يبقى من الإيمان شيء أنه زال الإيمان، وإذا زال الإيمان وجد قسيمه وضده وهو الكفر، كما قال الله جل وعلا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فجعل الكفر قسيما للإيمان. هذا يقول: ألا يدل قوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا على رؤية الله؟ الآية عامة، الآية عامة في الرؤية وفي نعيم الجنة، فإن ملك أهل الجنة فيها ملك عظيم، حتى جاء في صحيح مسلم أن أدنى، بل في الصحيحين أن أدنى أهل الجنة رتبة ومنزلة وما فيهم دني من أوتي مثل الدنيا وعشرة أضعافها، دل على أن ملك أهل الجنة ونعيمهم فيها ملك إيش؟ ملك عظيم ونعيم عظيم. وأعظم هذا النعيم وأولاه وأجله وأعظمه هو رؤيتهم وجه الله جل وعلا. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن ينال هذه المراتب العالية، إنه سبحانه جواد كريم. يقول: ما الدليل على أن باقي الكتب السماوية من كلام الله؟ الدليل عليها عموم الأدلة الدالة على تكلم الله جل وعلا وعلى إنزاله الكتب وعلى الإيمان بالكتب، والدليل أيضا إجماع المسلمين على أن الله جل وعلا تكلم بها، على أن الله تكلم بها. قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أول الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فرق بين كتابنا وكتبهم بالفعل نزل وأنزل. فقرآننا قال: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي الذي نزل على رسول، أي نزل مدرجا منجما مقسما حسب الوقائع، والكتاب الذي أنزل من قبل. فكلها تكلم الله بها لأنه أنزلها سبحانه على كل رسول بما يناسبه. قول الإمام أحمد في رسالته في الرد على المرجئة: إذن نلبس المسوح ونضع الزنار كالنصارى ونصلي في الكنائس ونرمي بالمصاحف الحشوش والمواحيض ونقول لا إله إلا الله، أليس هذا رد كاف على المرجئة؟ أي والله، لأن الذي قال لا إله إلا الله ثم لم يؤثر فيه ناقضها هذا هو الإرجاء. قال: إذا ما نصلي في المساجد، نصلي في الكنائس ونرمي المصاحف في المراحيض في دورات المياه، لا نكفر مدام نقول لا إله إلا الله. كالذي يقوله الآن: من قال لا إله إلا الله لا يكفر إذا دعا الحسين أو زينب أو النبي أو العباس أو عبد القادر أو غيره من الصالحين، إذا دعا غير الله كذب في قول لا إله إلا الله، صار المشركون أصدق منه لما لم يقول لا إله إلا الله إذ لم يستقيموا عليها ولم يعتقدوها، هو قال لا إله إلا الله وأتى بناقضها. وهذا رد على هؤلاء الذين قالوا: من قال لا إله إلا الله ثم أتى ما أتى من النواقض أنه لا يكفر. يقول: كان إنكارنا على من حمل الأحجار عند رجوعنا من الحج، هل يأخذون الأحجار من مكة من جبال مكة؟ لما سألناه لمن حملها فرد بأن زوجته عاقر وأن هذه الأحجار سوف تضعها على بطنها لتحمل، فهذا هو الشرك، لأنه اعتقد النفع ودفع الضر بماذا؟ بحجر جابه من عرفات ولا من منى ولا من العزيزية ولا من جبل النور ولا من غيره، هذا هو الشرك بعينه، لأنه اعتقد النفع بالحجر كما اعتقد المشركون النفع باللات والعزى ومنات وإساف ونائلة وبقية أصنافهم. ما قول فضيلتكم بأن القرآن قديم، بأن القرآن قديم كلام؟ القرآن كلام الله جل وعلا، وصفة الكلام لله صفة قديمة، أي أن الله متصف بها من الأزل، لكن آحاد الكلام وأفراده متجدد. يتكلم الله الآن بكلام ما تكلم به في الزمن الماضي، يتكلم يوم القيامة بكلام لم يتكلم به من قبل. ولهذا يوم القيامة ينادي الله جل وعلا الناس بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعه الجميع هذا الكلام يوم القيامة. أما القرآن فكلام الله جل وعلا تكلم به لما أنزله على محمد، وقبله تكلم بالتوراة، وقبله تكلم بالإنجيل، فهو كلام إيش؟ جديد بالنسبة للتوراة والإنجيل، وهو كلام قديم بالنسبة إلى ما يأتي ما بعده من الكلام، كما قال الله جل وعلا في غير ما آية: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، أي أن كلام الله جل وعلا متجدد في آحاده وأفراده، وصفة الكلام الله جل وعلا متصف بها بالأزل، كما أن الله متصف بالعلم بالأزل وبالحكمة بالأزل وبالقدرة بالأزل، فهي صفات قديمة قدم ذاته سبحانه لأنه متصف بها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، وأن يرحمنا جميعا برحمته ويعلي مقامنا عنده سبحانه فيحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، كما وأسأله سبحانه أن ينزلنا وإياكم عليين وأن يعيدنا من دركات الجاهلين وأحوال أهل الضلال المرديين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.